الحق سبحانه وتعالى حينما نظم حركة الإنسان أخرجه من حريته الإنسانية في بعض ما يريد الحق أن يضمن حركته للخير. حينما يخرجه عن حريته الإنسانية مرة يخرجه في الفعل، ثم يترك الإنسان حرا في الزمان والمكان، ومرة يأتي بالفعل ويقيده في زمن خاص فيكون التقييد في فعل وفي زمان، ومرة يقيد الفعل في مكان خاص فيكون التقييد في فعل وفي زمان وفي مكان، ومرة يأتي بالتكليف مقيدا فيه حركة الإنسان في الفعل وفي الزمان وفي المكان. فإذا نظرنا إلى الصلاة مثلا وجدنا الحق سبحانه وتعالى يحدد حركة وأقوالا مخصوصة، ويحدد لها زمانا، ولكنه يختار للمكلف حرية المكان. ونجده يفرض الزكاة، يختار الحركة ولكنه يترك لك الزمانها ومكانها، حدد عامك من أي زمان شئت، وحدد المكان الذي تضع فيه زكاتك بشرط أن لا تتعدى محتاج ناظر إلى بعيد إلا إذا كان قريبا أو أحوجا. وبعد ذلك يأتي في الاعتكاف فيحدد الحركة، يحدد الفعل ويترك الزمان، ولكنه يحدد المكان. وبعد ذلك يأتي في فعل من الأفعال فيحدد فيه الفعل ويحدد فيه الزمان ويحدد فيه المكان. إذن فقد أخرج الإنسان عن حرياته في الفعل وفي الزمان وفي المكان. إذا أردنا نسكا بهذا المعنى وجدناه لا يتأتى إلا بالحد، فعال مخصوص في زمن مخصوص في مكان مخصوص. إذن فالحد قد أخذ عنصر التقييد لحرية الإنسان في الحركة، وحرية الإنسان في الزمان، وحرية الإنسان في المكان. إذن فالحد أوفى تقييد للعبد بالنسبة لمن هجر به، أخذ منه حركة فعله، أخذ منه زمانه، أخذ منه مكانه. لذلك يخرج الإنسان منه كيوم ولدته أمه. لماذا؟ لأنه استوفى عناصر التقييد للإنسان في الفعل وفي الزمان وفي المكان. والحج أكبر العبادات حشودا من أسرار هذه العبادات، لذلك كان الجزاء عليه أضخم الجزاء. حسبك بفعل تفعله مرة واحدة فتخرج به من ذنوبك كيوم ولدت أمك. لماذا؟ لابد أن يكون للعقل البشري في ذلك مجال. ما هو المجال؟ المجال نبحث لماذا نحج؟ نحج إلى بيت الله. ما بيت الله؟ هو أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هو قبلتك في مصلاك. قبلتي في مصلاك، الصلاة التي تحضرني أمام ربي وتحضرني معه في الخلوة معه، قبلتي فيها بيت الله. نعم قبلتك فيها بيت الله، لأن الأرض كما قلنا وإن جعلت كلها مسجدا وطهورا فإن الناس يزاولون في متعبدهم أعمالهم، وحين يريدون أن يحصروا جزءا من المكان ليجعلوه بيتا لله أو مسجدا يكون قد أخرجوا ذلك المكان عن العمل الدنيوي الآخر وقصروه على العمل العبادي. إذن فتحجير مكان على أن يكون مسجدا لله في أي بقعة من بقاع الأرض معناه أن ذلك المكان كان صالحا أن تزاول فيه وسائل الحياة كلها، وصالحا أيضا أن نقوم فيه بشعيرة الصلاة. فحين حجرناه بحدود مخصوصة وقلنا ذلك بيت الله أصبح مقصورا على هذا المعنى العبادي، ولم يعد صالحا لأن تزاول فيه مهمة من مهمات الحياة الأخرى. حينئذ نجدنا متوجهين إلى البيت، البيت الذي هو الكعبة. نعم وهذا أمر منطقي. لماذا؟ لأن بيوت الله في سائر بقاع الأرض إنما هي بيوت لله باختيار خلق الله، وأما الكعبة فبيت الله باختيار الله. إذن فوجب أن يكون بيت الله باختيار الله هو القبلة والمتوجه لجميع بيوت الله التي هي باختيار خلق الله. هذا أمر طبيعي. وما دام بيت الله بهذا الوضع يريد أن نبحث بحثا آخر. هذا البحث شاع عند كثير من الناس وعلى ألسنة كثير من الكاتبين والمفسرين أن إبراهيم هو الذي بنى البيت، وصحيح إبراهيم هو الذي بنى البيت، ولكن يجب أن يفرق العقل بين بناء بيت ووجود بيت، لأن البيت لا يطلق على المكين الذي هو الحجارة، وإنما البيت يطلق على المكان. فإبراهيم لم يبدأ المكان اللي هو البيت، وإنما بدأ رفع القواعد لذلك البيت. يبقى إذن البيت كان موجودا قبل إبراهيم، ومنطق القرآن يؤيد ذلك، لأن الحق سبحانه يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وضع للناس، وضع بنيت لما لم يسمى فاعله، لم يقل الحق من وضعه، وإنما ذكر فقط من وضع له. إذن البيت موضوع للناس، فالمعقول كده إنما ذا الموضوع للناس أن يكون واضعه غير الناس. أدي أول حال. وأيضا فما مدلول الناس في عرف الله؟ مدلول كلمة الناس أنها البشر من آدم إلى أن تقوم الساعة. إذن فإذا كانت بداية البيت بإبراهيم، فلماذا كان نوح؟ ولماذا كان هود؟ ولماذا كان صالح؟ ولماذا كان إدريس؟ ولماذا كان آدم؟ لم يكن لهم في الأرض بيت لربهم يحجون إليه أو يتوجهون إليه، وهم من الناس، والبيت كما قيل موضوع للناس، فالذي فيه قدر الناسية لازم يكون له وضع بيت. إذن فالبيت موجود قبل إبراهيم. وأيضا النص الذي يستشهد به كثير من العلماء في قول الحق سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، هو بعينه الذي يرد على مقولهم. لماذا؟ لأن الآية تنص على أن إسماعيل كانت له مشاركة مع أبيه إبراهيم في رفع البيت، والمشاركة لا تكون إلا من وجود قادر على أن يشارك بالفعل مع أبيه. وإبراهيم جاء بزوجه هاجر وابنه إسماعيل الرضيع وأسكنه في هذا المكان، والحق حينما أعلن ذلك في قوله:
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة.
إذن فالأندية والبيت المحرم كان موجودا عند الإسكان، موجود عند الإسكان إلا أن الإسكان كان في واد عنده البيت، وكلمة عند البيت ما تحددش معنى البيت، وإنما تعطينا فقط ساحة البيت. البيت هنا إنما هو أين هو، ثم تأتي المرحلة الثانية. فيقول الحق بعد ذلك: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فكأنه حينما سكن عند البيت لم يكن يعرف حدود البيت بالتفصيل طولا وعرضا ومكانا، فبوأ الله له المكان، ومعنى بوأه أي بينه، فكأن المكان كان موجودا إلا أنه لا يوجد مكين يدل عليه، والمكين هو البناء فوقه. إذن فإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي بيناه له، بعد أن كانت عوامل التعريف قد غطته بالرمال بالصخور بالجراويل بغيرها، فإذن بوأ الله لإبراهيم مكان البيت تلك المرحلة الثانية. ثم جاءت مرحلة الرفع أيضا في قول الحق: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يدل على أن قواعد وأسس البيت كانت موجودة، والمطلوب منه أن يرفع موجودا هو القواعد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن فهذا يدل على أن ذلك البيت أول بيت وضع للناس، وأنه لم يوجد ناس من خلق الله مما تنطبق عليهم كلمة ناس، لم يكن لله في الأرض بيت لهم يحجون إليه أو يتوجهون. إذن فالذي يقول أن البيت بني قبل آدم، أن البيت بلته الملائكة، هذا كلام منطقي كل النصوص تؤيد.
الحق سبحانه وتعالى حينما أراد منا هذه الأشياء من الممكن أن نستخلص لها علما، من الممكن أن نستخلص لها حكمة، ولكن يجب أن نستقبل منهج الله فيما طلب منا أن نتقرب إليه منه. أما بقية المصالح التي تحدد نظامك حركة حياتك وفي الأسرة وفي المجتمع وفي الحكم وكل حاجة، فابحث فيها كما شئت، فستجد هذا القانون هو القانون الأمثل والمستوفي وقارنه بقوانين البشر، تجد سبق وتجد تميز وتجد استيعاب. وأي قانون من قوانين البشر إذا أرادوا أن يعدلوه، لما تجي لأي قانون من القوانين وبعد ذلك تشوف كيف وجد القانون ثم كيف طبق وجاءت عقبات في التطبيق ثم عدل القانون، تجد أن أي تعديل في أي قانون بشري لا بد أن يسير نهج التعديل فيه إلى ما يقرب من قضية الإسلام. عمرنا ما شفنا تعديل للخير في أي قانون إلا وهو سائر ناحية التقائه بفكرة الإسلام. لكن الأمور اللي قالت ربنا تقرب إلي بها، أنا ما اخترعش على الله طريق أتقرب به، هو الذي شرع ذلك التقرب، التقرب إلي بهذا، فأنا لا يمكن أن أبتكر طريقا أتقرب به إلى الله. يبقى الله هو الذي يفرض ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه. إن أشئت أن تجد أن تزيد فزيد في جنس ما افترض عليك. هو فرض 5 بأصل 20، تزكي لي من الصاب قد كده أزيد عن الزكاة، طلب قيام شهر زود أكثر من شهر، طلب حج مرة يبقى حج مرتين، يبقى حج من جنس ما افترض، لك أن تتطوع من جنس ما افترض. ولكن يجب أن نفهم أن الأمر من مخلوق لمخلوق، مخلوق يريد أن يقنع مخلوق بعمل، قبل أن يطلب منه العمل لازم يقنعه بحكمة العمل، لأن أنت بشر وأنا بشر، فلماذا تجعل حركتي خاضعة لما تقرره أنت، ولماذا لا تكون حركتك انت خاضعة لما أقرره أنا، لأننا متساوون. فقبل أن تأمرني بفعل لازم تثبت لي أن هذا فعل له حكمة وله أثر وله كذا. أما الحق سبحانه وتعالى حين يشرع شيئا فلا تطلب منه بيان الحكمة أولا، ليه؟ لأن المساواة ممتنعة، أنت مخلوق وهو خالق، فالمخلوق المخالق حكيم ورحيم بما صنع، وأنت ما ارتفعتش إلى مستوى أن تفهم عنه حكمه. إيمانك به كرب وكخالق وحكيم يجعلك تقبل على ما قال، ولذلك يكون حجتك في كل فعل تكليفي ما إن تصنعه لماذا، نقول لأن الله أمر به، تلك هي الحكمة. وإذا العقل لم يعلل لشيء فمن النص علة الأشياء، خير ما يعبد الإله به الغيب، وفيه مراتب الأتقياء. في الأمور المادية الثانية اللي بتنظم حياتك ناقشها كما تحب، أما الأمور التعبدية ما تطلبش الأول أن تعرف حكمتها لتفعلها، ولكن افعلها لتدرك حكمتها. فأنت إذا أقبلت على منهج الله في صلاتك في قيامك في حجك ستجد الأثر في نفسك. يبقى ما تقولش لازم تقنعني أولا بحكمته علشان أفعله، ليه؟ لأنك إذا طلبت الحكمة وفعلت للحكمة لم تكن فاعلا للآمر وإنما فعلت لعلة الأمر، والدين إنما هو انقياد للآمر لا للأمر. ولكن لا بد في قي ذلك من أن تعلم أن لله حكمة، هي إيه؟ صلي صلاة بأصولها وأقمها كما يحب الله ثم أعرف حكمتها في ذلك. ولكن القوم الذين عبدوا الله كما أمر وبعد ذلك أدركوا من أسرار هذه العبادة حكما أشاعوا تلك الحكم، وقالوا الصلاة لكذا والزكاة لكذا والحج لكذا، يبقى هم عبدوا أولا لأن الله أمر، ثم أدركوا مذاقات هذه الأوامر فأعلنوا هذه المذاقات. لكن يجي يقول لي أنا ما أفعلش إلا إذا أقنعتني، تقول له والله أنت تبقى عبد الأمر ولست عبد الأمر، وإلا فأي إنسان تستطيع أن تقنعه بعلة أو بحكمة لأي أمر فسيقبل عليه مهما كان أمر ذلك الأمر، مؤمن به ولا مش مؤمن به. الحكمة في الأمور التعبدية أن تقبل عليها لأن الله أمر بها، ذلك يتمثل قمة في أفعال الحج. ولذلك اختار سيدنا عمر رضي الله عنه قضية واحدة من قضايا الحج ليعلن ذلك المبدأ، فجي عند الحجر اللي هو اشمعنى الحجر بالذات وقف عنه، انا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. اذا تقبيل المكلف للحجر، استلامه للحجر، اشارة التعظيم للحجر، انما هي لان الشارع شرع ذلك. بعد ذلك اذا فعلتها وأدركت لها شيئا من الأثر في نفسك بمذاقات وبمواجيد وبإشراقات في نفسك، يبقى هذا موضوع إيه؟ موضوع آخر. فيجب أن يقبل الإنسان على هذا العمل على أنه أمر الله، فهم علته أو لم يفهم. مثلا إحنا بنقول في الوضوء مثلا إن الوضوء تطهير ونظافة، واحد هيقول لك يا سيدي أنا هنظف نفسي هعقمها بالكولونيا، واحد يقول لك طيب لما يكون الباب التطهير ما لما بنفذ المية بنروح نلوث وجهنا بالتراب ليه في التيمم؟ اذا المساله لازم تيجي ان الله قال كده يعني هو قال كده. مثلا يجي واحد يقول لك بنتمضمض ونستنشق وناخذ المايه كده، قام قال لك ايه احنا عملناها تعبدا، ولكن بعض اهل الناس اهل المذاقات اهل المواجيد اهل الاشراقات قام قال لك لا انا استشفيت لها حاجه، استشفيت لها اي بعد ان صنعتها، يعني عملها لان الله امر ثم اكتشف لها حكمه لها سر. طيب ايه تيجي السر ده؟ قال لك والله مفروض في الماء انه لا لون له ولا طعم ولا رائحه، تتعرف المية. فقال لك ساعة ما ياخدوا كده الغرفة بإيده كده يتأكدوا من لونه، ساعة ما يجي يتمضمض يتأكدوا من طعمه، كان له طعم يبقى متغير، ساعة ما يستنشق يبقى تأكد من ريحته، وبعد ذلك إذا صلح بقى الماء وبقى مستوفي لأنه لا لون له ولا طعم ولا رائحة يبتدي بالفروض، يبتدي بالفروض فيغسل كذا ويعمل كذا. الله، اذا هو استطاع ان يستشف فرق حكمه في فعل الشارع، مش كل واحد هنيجي نقول له هذه مساله، انما بنقول له احنا ربنا قال اذا قمتم الى الصلاه فاعملوا كذا كذا، والرسول سن الاشياء فاحنا بنعمل زي ما راينا الايه ما راينا الرسول. الحق سبحانه وتعالى حينما فرض الحد فرضه ابتلاء لوجدان المكلف بالنسبة لأوامر المكلف. فأنت تأتي زي ما قلنا في قصة الحجر، وبعد ذلك تجد الإسلام جاء ضد الحجار والأوثان وحطمهم ومش عارف إيه، وبعدين يجي الحجر كده يقول لك عظم الحجر ده شيء عجيب، نقلني من شيء كان وثنية وكان شركا إلى شيء وقال لي تقرب إلي بده. الله، هذا مما يدل على أن ذاتية الحجرية لا مدخل لها فيها، ولكن لما كانت الأصنام معظمة بمرادات نحن كانت شرك، ولكن الحجر ده معظم بمراد الله كان منتهى اليقين والإيمان. إذا فالحكم في كل شيء مراد الله. يجي يقول لي قبل الحجر ده واستلمه، ما قدرت تشور له كده، وبعد ذلك يجي يحكمنا يقول لي ارجم ذلك الحجر. الله، إذا فالعلة الأمر بالشيء، هذا يعظم وذلك يرجع، هذا يقبل وذلك يقبل، مسألة عجيبة. إذن الحق سبحانه وتعالى حينما يخرجنا عن مرادات نفسنا إلى مراده هو، وقد يكون الشيء واحدا، يبقى خرجنا من الشرك ده إلى الإيمان. يبقى إذن المسألة أن تخرج أن تدخل في منهج الله إلى مراد الله. فالحج هو الذي يعطينا هذه المسألة، مسألة انقيادية، ولكن هل نستطيع بعد ذلك أن ندرك لها حكمة؟ ندرك لها حكم كثير. ليه؟ أم قال لك يا أخي أول حكمة أن بيت الله الذي تستقبله في كل صلاة وتتحرى القبلة عشان تتجه إلى بيت ربك، لا أقل في العمر مرة أنك أنت تستشرف كده أن يرى بصرك من قادت إليه بصيرتك عن غيب، لازم تروح البيت وجعل في مكان ما فيش فيه متعة من متع الحياة، ولذلك بواد غير ذي زرع، علشان يبقى اللجاج لم يأتي إلا لقصد النسك، ما عملوش مثلا في سويسرا، لا عملوا عشان يبقى اللجاج جاي لقصد النسك فقط. كما أن الأصل الأصيل في الإقامة حوله إيه؟ ربنا ليقيم الصلاة، بعد نسينا علشان يقيموا الإيه؟ ليقيموا الصلاة. يبقى وبعد ذلك الناس متمايزون في سماتهم وفي هيئاتهم وفي أوضاعهم الاجتماعية، بتدي لهم أوضاع خاصة، يقول أول ما يعمل بتيجي تقول إيه؟ تحرم. معنى تحرم أنك خرجت من سمتك، خرجت من هندامك، خرجت من ديك، اللي بيديك إشارة التميز على غيرك، استشعار بوحدة العبودية للحق، فخلعنا كل شيء. وبعد ذلك يقول لك تأدب مع كل الوجود، عامل كل الوجود بأدب. ساعة ما تحرم وتدخل كده اوعى تقطع شجرة، تعاملت مع النبات بأدب، اوعى تصيد صيد، تعاملت مع الحيوان بأدب، الزم منطقك نطق خاص، كل ذكرك عبادة، اللي كان مباح لك بره تتجوز ومش عارف ايه ما يبقاش مباح لك هنا. ليه؟ لانك انت مقبل على بيت الله، فلازم يهيئك تهيئ على انك انت رايح حته مش غير حته، غير عاديه، حته غير الحتت كلها، يبقى لازم يصنعك صنعه تناسب المكان الذي تذهب إليه. وبعد ذلك نجد الحق صنع لنا دوائر للعبودية، دائرة واسعة تحددها المواقيت، ودائرة ثانية يحددها حدود الحرم، وبعدين المسجد، وبعدين الكعبة. لكل دائرة مطلوبات عبودية. فمثلا بعد ما تيجي من المواقيت، إن كنت مدام محرم وداخل للحج بيحرم عليك هذه الأشياء المحظورة على المحرم، إنما غير المحرم يعملها. ولكن إذا تجاوزت الحتة دي ورحت حدود الحرم، في أشياء المحرم وغير المحرم يعملها. وبعد ذلك تأتي دائرة الإيه؟ المسجد حول الكعبة. يقول لك هنا طواف. ليه؟ طب قال لك لأنك أنت وأنت بعيد تستقبل جهة من الكعبة. كل واحد يستقبل، اللي يستقبل الركن الشامي، واللي يستقبل الركن العراقي، واللي يستقبل الركن اليماني، واللي يستقبل الحجر الأسعد، كل مكان بيستقبل. لكن حينما يصبح البيت على مرأى منك، هل أنت جئت لقبلتك التي كنت تتوجه إليها وأنت غائب عن البيت؟ أصبح البيت كله قبلة، ما بتعظمش جهتك اللي كنت تتوجه إليها. يبقى لازم تعظم كل الجهات بأنك تطوف حولها جميعا. وبعدين قال لك إذا كنت أنت هنطوف، ودي عملية كلنا موحدين في همدمنا في ذكرنا في إنشادنا، وبنقول لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، ثم تأتي أيطوف كل واحد منا من مقابل باب دخوله، يعني اللي داخل من الباب بيطوف من أول هنا، واللي داخل الباب بيطوف من أول هنا. إذا تعددت بدايات المطاف، دي يخلق الوحدة المرادة. فالذين كلكم جميعا من أي جهة تبدأوا من مكان خاص. فلما نيجي نبدأ عمل لنا حد وهو الحجر الأسود، نبدأ منه. يبقى الحجر الأسود بقى له قداستين. القداسة الأولى أنه فيما يطاف حتى من الكعبة. القداسة الثانية أنه بداية الطواف، فقط قداستين اثنين. خد القداستين اثنين فبنستلم. بعد ذلك نلحظ شيء آخر، وهو أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن البيت فيه آيات إيه؟ بينات مقام إبراهيم، بده يلفتني إلى عظمة كونه، عظمة ابتلائية في عبد من عبيده أحسن استقبال الابتلاء فأتمه على خير وجه، وإلا فما هو مقام إبراهيم؟ الآيات البينات أذكر فيها إلا مقام إبراهيم؟ فيه آيات بينات مقام إبراهيم. إيش مقام إبراهيم؟ الحجر الذي كان يقوم عليه ليبني البيت. إذن فالآيات البينات ربنا ما جابش منها إلا شيء واحد، تلك رمزية. هذه الرمزية في أن العبد حين يكلف من الله تكليف فيه أداء يرفع الحرج، وخلاص سنتين مثلا يرفع المسؤولية، وأداء عاشق، أداء محب، أداء مقبل على التكليف بصبابة. اللي مقبل على التكليف بعشق وبحب وبصبابة يقوم يؤدي التكليف على أتم ما يقول. فأراد الله أن يرمز لنا هذا الرمز في مقام إبراهيم. الله أمر إبراهيم أن يرفع قواعد البيت. كان يكفي إبراهيم ليؤدي أمر الله أن يرفع البيت إلى نهاية ما تطول يداه ويبقى أدنى. لكن إبراهيم عليه السلام كعهده مع ربه في أنه يتم الأوامر على أقصى ما يمكن، حاول أن يزيد في رفع البيت شيئا، فاحتال فجعل حجرا هو طاقته اثنين يحملانه لينقله في كل مكان، ليزيد في رفعة البيت. ماذا يزيد؟ بقدر ارتفاع الحجر. إذن فإبراهيم قد أقبل على رفع بيت الله كما أمره الله، على رفع القواعد من بيت الله، بإيه؟ بأن احتال لأن يؤدي الأمر على أكثر ما يمكن أن يستطاع ولو بالحيل. يعني عمل سآلة زي احنا ما بنقول عليه، عمل سآلة، وكان من الممكن أن يرفع على آخر ما تطول إيه، إنما عشق للتكليف أراد أن يتمم الرفع على أكثر ما يمكن، أكثر ما يمكن. هو وجنه اثنين، يبقى ازاي ينقلوا الحجر؟ يبقى لازم يعمل حتة حجر كده ممكن أن يحمل علشان ينتقل في جوانب البيت، وبعد ذلك يقف عليه ويأخذ الحجر ويرفعه، يبقى رفع البيت قدر ذلك الحجر. إذن هذا رمزية في أن المؤمن يجب أن يقبل على تكاليف الله سبحانه وتعالى بعشق، وأن يؤديها بهيام وبإخلاص وبصدق على أقصى ما يمكن من الاستطاعة. إذن فيه آيات بينات مقام إبراهيم. بعد ذلك يأتي نسك الساعي، الساعي عملية بين الصفا والمروة وتردد. هذه مسألة بترجع إلى قصة هاجر. قصة هاجر سعت لماذا؟ سعت أخذا بالأسباب في ري ولدها، ومع ذلك أكدت الأسباب، يعني ما اكتفتش بس بمرة ومرتين بسبعة. فإذا حسبت السبع أشواط دول وشفت الشوط بياخد قد إيه من المسافة، وضربت السبع في مقدار الشوط الواحد، تشوف ده أقصى ما يمكن لامرأة أن تسيره في مثل حالها. يعني كأنها أخذت الأسباب إلى أن كلت قوتها وانتهت حيلتها. حين تنتهي القوة وتنتهي الحيلة، الإنسان ييأس أم قال لك لا، ما دمت قد استفرغت الأسباب التي خلقها الله لك، فالله بقى المسبب يميتك بقى. ولذلك يقول لك أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الناس يقول لك بندعي ربنا ولا بيجبناش. يا أخي ما أنت ما بتدعوش عن اضطرار، أنت بتدعو عن ترف. إنما هات لي مضطرا استنفذ كل أسبابه خلاص، وبعد ذلك دعا الله وبعد ذلك لم يستجب له. لا يمكن، ما دام مضطر يبقى إذا معنى مضطر يعني إيه؟ مضطر هو الذي استفرغ كل أسبابه، وما دام لأن الأسباب يد الله الممدودة لخلقه، فلا ترد يد الله وبعد ذلك تقول له يا الله يعطيني، يدي ممدودة بالأسباب، فاستفرغ هذه الأسباب وانتهي منها، وبعد ذلك إن لم تعطيك الأسباب فأنا وراء هذه الأسباب أمدك. يبقى أكن هاجر عليها السلام حينما أرادت ريا ولدها استنفذت كل الأسباب، ومع ذلك الأسباب لم تعطها، وذهبت فوجدت الماء تحت رجل من لا حيلة له. يبقى إذن ده يعطي الإنسان في أنه يضرب في الحياة ما دامت هناك أسبابها، يحتال بكل قوته وبكل جهده، ولكن لا على أن الأسباب معطية، وإنما المعطي هو الله. فالأسباب تكدي، ولكن إيمانك بالمسبب يجدي عليك. دي أيضا رمزي. وبعد ذلك تنتقل إلى ركن من أركان الحج، الركن العام، ركن الواسع، وهو وقوف بعرفة. ليه؟ قال لك لأن الإقامة بمكة تستقبل وفودا متتابعة، وكل وقت يأتي محرم وبعد ذلك يخلع ملابس إحرامه ويعود إلى سمته وإلى زيه وإلى تميزه وإلى سكن في مكان عالي، وإذا سكن في مكان متوسط. إذا عادت الناس بعد أداء النسك إلى إيه؟ إلى اختلافها. فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجمعهم جميعا في ساحة واحدة، ثم يعودون إلى لباسهم الواحد، ويرى كل عبد ضراعة العبد الآخر، مش بس يتضرع، أشوف العظيم ذو الجاه، أشوف صاحب المنصب ضارع مثلي. إذن فعرفة جمعنا الله فيها لنكون ضاحين جميعا أمام بعض، ونرجع تاني إلى وحدة اللباس، وإلى وحدة الشعار في لبيك، وإلى وحدة الضراعة، وإلى وحدة الذل، وإلى وحدة الانكسار. فحين يرى الضعيف خارج هذا المكان، القوية ضعيف مثله، يؤمن بأن العبودية منا جميعا لله الواحد، ويشهد كل إنسان ذل إنسان آخر أمام ربه. لما يشهد ذله كده أمام ربه يوم يعرف، حتى الطاغية اللي جه ورأى الناس يرون ذله وضراعته ودموعه يخفف من غلوائه إذا ما التقى بهؤلاء، لأنهم قد شهدوه باكيا، قد شهدوه ضارعا، قد شهدوه منكسرا. فيعود الجميع بتوازن عبادي، هذا التوازن العبادي يعطي المساواة على أتمها وعلى أكملها. وإذا كنت قد طفت أولا حين تقبل أو حين تقف طواف العمرة، طواف تمثيل لغبار الذنوب ودعاء إلى الله أن يغفر لك، يبقى أنت تتلقى في الساحة العظيمة عرفات إجابة الدعاء بالمغفرة، فيشهد الله خلقه على أنه قد غفر لمن جاءوه شعثا غبرا. فكأنك أولا بالطواف ضرعت إلى الله، وانكسرت أمامه وطلبت منه أن يغفر لك ما سبق من زلاتك، فيأتي العفو العام والشمول العام ونحن ضاحون جميعا جميعا أمام الله، فيشهد خلقه على أنه قد غفر إيه؟ قد غفر لك. فبعد ذلك يأتي طواف الركن، طواف الإفاضة، هذا طواف الطهر، طواف الشكر. يبقى هذا الطواف اللي عملته بعد أن غفر لك، يبقى كأنك دعوت الله أولا مستغفرا تائبا، طفت بيته بهذه النية، وبعد أن غفر لك في عرفات وأشهد على أنه غفر، جئت فطفت ببيته طواف الطهر وطواف